تزل. وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة، فإنه يعني لو قد تنتهي إليه حجة بكل حجة لأنه هو حجة بذاته ولا يعقل فلس الحجة في حاجة. هذا واحد. ثانيا، إذا كان حكم العقل هنا ليس بحجة ولا شيء عن الحكم فانهارت الشريعة بتمامه، ولذا قال وهل تثبت السمع إلا بالعقل، وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل على ما قدمنا. إذا سلكنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالته؟ وكيف نؤمن بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتنا؟ وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ وهل يعبد الديان إلا به؟ إن التشكيك في حكم العقل فرصفة ليس الوراء عن فرصفة. نعم، كل ما يمكن الشك فيه هو الصغيات، يعني ثبوت الملازمات في المستقبلات العقلية أو في غير المستقبلات العقلية، ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت حكم الملازمات. وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعضها في مثل المستقبلات العقلية ونفينا بعض آخر في مثل مقدمة الوجه ومثل الثبوت. أما بعد ثبوت الملازمة وثبوت الملزوم فأي معنى للشك في حجية العقل؟ أو الشك في ثبوت الملازمة هو حكم الشك. ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الإسلاميين في هذا الموضوع، فلا بد من تجزئة وتقديم غلطات. طبعا لا وقت عندنا حتى نقرأ بعد هذه الصفحة، وإن شاء الله بدل نقرأ من الناحية الثانية.
ولا نتدين على نوافق ما تقدم في هذا الكتاب الدليل العقلي، هو أن فكرة الدليل العقلي كانت غير واضحة عند المتقدمين وكان المراد منها يعني كان المراد منه من الدليل العقلي هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، بحيث كان القطع في هذه القضية العقلية يوجب القطع في الحكم الشرعي. هذا من ناحية معناه. وقلنا بأنه ليس في كل مجال يحكم فيه العقل يستكشف العقل أيضا حكم الشارع في ذلك، لأنه إذا حكم العقل مثلا بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين لا معنى لأن نقول بأن الشارع هنا أيضا يحكم الحكم، لأن حكمه هنا لا يعقل أن يكون حكما شرعيا، والشارع بما هو الشارع يتدخل من هذه الحيثية فقط، لا أنه يتدخل من كل الحيثيات التي موجودة في العالم. فحينئذ هناك موارد مخصوصة للعقل إذا حكم بها يستكشف العقل حكم الشارع. ما هي هذه الموارد؟ كل هذه الموارد هي موارد الملازمات، فحينئذ العقل يستكشف حكم الشارع بالملازمة من حكم العقل. فإذا كان بالملازمة من حكم آخر فمعناه أن العقل لا يستكشف الحكم الشرعي بالشارع ولا يستكشف الحكم الشرعي من خلال الولادة. فحينئذ تلك الأخبار التي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول لا تكون معارضة، يعني لا تكون معارضة لهذا الشيء. لماذا لا تكون معارضة لهذا الشيء؟ لأن هذا الخبر نحن نحمله على ما لو أراد العقل أن يستفيد حكم الله مباشرة. لماذا نحمله على هذا الشيء؟ يقولون لأن هذه الأخبار لما وردت وردت في قبل الاجتهاد بالرأي، كانت هناك مدرسة الاجتهاد بالرأي قائمة فقالت الأئمة صلى الله عليه هذه الألفاظ وهذه الأحاديث. الاجتهاد بالرأي هو كان قائم على القياس والاستفتاء، وكل منهما كان يعني كل من الاستفتاء والقياس قائم على استكشاف الحكم الشرعي ابتداء أو من خلال الولادة. أما الاستحباب فهو أن يكون هذا الفقيه أو هذا الصحابي يستحسن أن يكون الحكم الشرعي، فإن يظن أن حكم الشرع كذا فيه هذا هو الاستحسان كما فيه بتوضيحه أكثر مما أفضل. فحينئذ عندما يقول الشارع أن دين الله لا يصاب بالعقول يكون ناظرا إلى الاستحسان على كون الاستحسان يستكشف الحكم ابتدائي، وكذلك يكون ناظرا إلى القياس، لأن في القياس ما هو؟ في القياس هو استنباط العلة في المقيس عليه ثم القول بأن هذه العلة التي هي سبب للحكم في المقيس عليه موجودة في المقيس، إذا كانت موجودة في المقيس فإذا في المقيس لا بد أن يكون محكوما بعين حكم المقيس تعالى. فحينئذ في القياس أيضا استكاك للحكم من خلال إلهه. فعندما يقول الشارع إن دين الله لا يصاب بالعقول لا تكون ناظرة إلى ما قلناه نحن أبدا، وعلى فرض أن تكون ناظرة فحينئذ يقع التعارض بين هذه الطائفة والطائفة الثانية التي تنكر كلية العقل، ولا يمكن الترجيح للطائفة الأولى لأن الترجيح للطائفة الأولى فيه مدخل للشريعة، فيه إبطال لدور العقل، وإذا أبطل دور العقل لا يمكن أن تثبت شيئا أبدا، لا أنه لا يثبت هذا الحكم، أساس الشريعة لا يمكن. هذا غاية ما تقدم الشريعة. وقلنا أنه بعدما ثبت حجية العقل بهذا الشيء الواضح مع ذلك سكت بعض الإسلاميين في حجية العقل. هنا التشكيك كان منهم في حجية العقل، نحن نؤوله، نحن نحمله على ثلاثة محال، نحمله من أجل إعطاء ثمان العذر له. فقل لعلهم أولا يريدون من نفي حجية العقل أن العقل لما قطع بوجود اللازم هذا القطع قد فككنا فيه الحجية عن اللازم، قد يكون هذا المراد نفسه. وإذا كان المراد بكلامهم هذا المعنى قلنا لا يعقل، أنه لا يعقل التفكيك بين الانكشاف في العقل وبين الانكشاف في القطع وبين حجية القطع كما مضى في أوائل هذا المجتمع. وقلنا من الممكن أن يريدهم من نفي حجية العقل ليس التفكيك بين حجية العقل والانكشاف، وإنما يريدون منه أن كل حكم شرعي لا يتنجز عليك، يعني لا يتنجز إلا إذا قطعت به من الكتاب، أما إذا قطعت به من غير الكتاب والسنة فالحكم الشرعي ليس بحق، غير منجز في حقك، غير موجه إليك، غير ثابت في حقك في وقت حقك. وقلنا بأن هذه الدعوة الثانية أو فقل هذا المحمل الثاني لدعواهم غير صحيح من جهة، من جهة أنهم جعلوا القطع الناشئ من سبب وهو الكتاب والسنة، أما القطع الناشئ من سبب آخر هو من غير الكتاب والسنة ليس بالسنة. وقلنا في سابقا بأن القطع لا يعقل التصرف به، يرد عليهم هذا ويرد عليهم في أن آخر وهو أن هذا الحكم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة عندما قطعت به تنجز عليه، فحينئذ هو كان موجها إليك مقيدا بالعلم، يعني الحكم في اللوح المحفوظ ما وجه إليه إلا إذا كنت عالم، فهذا لازمه أن الحكم أن يقيد بالعالم، وقد مضى بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولا يعقل تقييدها بالعالم فقط للزوم الدوري وللزوم الخلف ولمخالفة الأخبار المتواترة والمتواترة. هذا خلاصة ما تقدم يعني في هذا الكتاب، في كتاب الدليل العقلي. يبقى المحمل الثالث لدعوة الإسلاميين، نحن نحملهم، هم ما صرحوا بذلك، لكن نحن نحمل دعواهم على هذا المحمل. نقول لعلهم لا يريدون بنفي حجية العقل المحمل الأول، ولا يريدون المحمل الثاني، وإنما يريدون محملا ثالثا. هذا المحمل الثالث ما هو؟ هو قائم على التساؤل ما معنى أن الحكم أن العقل النظري عندما حكم بالملازمة وقطع بالحكم، وقع بحكم الشرع ما معنى؟ بالحقيقة نحن إذا رجعنا أنفسنا نرى بأن العقل النظري عندما حكم بالملازمة كان بيده شيئا يسمى ملزوم. هذا الملزوم ما هو؟ هو حكم العقل العملي بأن هذا مما ينبغي أن يفعل. هنا العقل العملي إذا حكم بأن هذا مما ينبغي أن يفعل يعني أدرك أن هذا مما ينبغي، هذا غاية حكم العقل. ولذا يقولون بأن العقل لا يعقل فيه من حاجه، العقل سواء كان عقلا نظريا أو عقلا عمليا هو دوره دور المدرك. ولذا قلنا بأن العقل العملي عندما يدرك إدراكه هذا هو عين واقع القضية، لأن حكم العدل ليس له واقع إلا نفس هذا التطابق، يعني إلا نفس هذا الإدراك الموجود عند العقلاء. فحينئذ هذا العقل العملي الموجود عند جميع العقلاء لا أنه يحكم يعني يعمل مولويته، إنما يدرك بأن هذا الفعل إذا فعلته تنجح، وهذا الفعل إذا فعلته تضر. فإذا كان الملزوم هو الإدراك، فالعقل النظري عندما يقول لا بد أن يثبت اللازم، ما هو اللازم؟ تقولون أنتم أيها الأصوليون أن اللازم هو حكم الشارع بأن هذا حرام. كلمة حكم الشارع خطأ، يجب أن تقولوا بأن اللازم هو إدراك الشارع بأن هذا حرام، كمثل ما كان في الملزوم، لأن في الملزوم هو الإدراك ولم يكن الحر. يعني أنا ما يوجد بيدي كان هو إدراك العقل لحكم هذا، أستكشف منه إدراك الشارع لحكم هذا، لا أنني أستكشف منه حكم الشارع. وهناك فرق بين الإدراك والعقل. فإذا استكشفت من إدراك العقل أن الشارع مدركا أيضا للحكم، فحينئذ إذا ثبت عندي بأن الشارع أدرك حكم الشيء لا يعني ذلك أن إدراكه حكم، لأن هناك فرق بين الإدراك والعقل. والدليل على ذلك خذ أمثلة كثيرة، الشارع يدرك بأن هذا الفاسق سيقتل مؤمنا، أدرك ذلك، فهل هذا إدراكه معناه أنه حكم عليه بالقتل؟ فإذا حكم عليه بالقتل بعد لا يصح للشارع أن يعاقب، لأن يكون هذا الإنسان الفعل مصدقا لحكم المولى، ولا يعقل أن يعاقب على ضد الفاسق. فحينئذ لا معنى لأن نقول إذا ثبت إدراك الشارع ثبت حكمه، غاية ما تدل الملازمة حينئذ تدل بأن العقل النظري بعدما رأى العقل العملي أدرك حكم شيء حكم بالملازمة. الملازمة غاية ما تعطينا وأقصى ما تعطينا بأن الشارع أدرك كما أدرك العقل العملي، إدراكه غير حكمه، مع أنكم أنتم تقولون حكم، هنا كلمة حكم نقول لعلهم عندما نفوا وجه حزية العقل أرادوا هذا المسألة، هم لم يفرقوا ذلك، نحن نحمل كلامهم على هذا من باب العذر لهم، يعني من باب إعطاء أقصى الأدلة لهم. فإذا أرادوا من نفي حزية العقل هذا المحمل، هذا المحمل يأتي عليه الكلام. الإشكال الأول أن هذا الكلام لو سلم بتمامه يتم في باب المستقلات العقلية، يعني يتم عندما يحكم العقل النظري بالملازمة بين العقل العملي وحكم. أما إذا حكم العقل النظري بالملازمة القائمة بين حكم الشارع وحكم الشارع، بعد لا يأتي الكلام كله. متى يحكم العقل النظري بالملازمة بين حكم الشارع وحكم الشارع؟ هو عندما يحكم بوجوب المقدم. هنا الوجود في المقدمة لازم لملزوم، وهو وجود فيها، وجود فيها ليس إدراك، لأن الوجود حكم. فحينئذ نقول الملزوم كان حكم، من هذا الحكم نستكشف الحكم، لا يعقل لكم أن تقولوا من الحكم نستكشف الإدراك. ثم هذا الكلام لا يأتي في باب الملازمات العقلية عندما يكون العقل حاكم بالملازمة بين حكم الشارع وحكم العقل النظر، فمثل مسألة الإجزاء، لأن في مسألة الإجزاء العقل النظري هو حكم يعني أدرك الإجزاء. ما معنى أدرك الإجزاء؟ أدركه قال بأن هذا لا يعاد ولا يجب قضاءه، أدركه. فإذا أدرك الشارع بأن هذا لا يعاد ولا يجب قضاءه، معنى إخبار عن عدم إيجابه مرة ثانية، فيكون قوله قد حكم بعدم إيجاب القضاء. فما تقولونه لو سلم على جميع علاته لا يأتي إلا في باب المستقلات العقلية، على كون الملزوم عقلا عمليا، يعني الحاكم بحكم الشيء والذي استكشفنا منه حكم الشرع كان عقلا عمليا، لم يكن عقلا نظريا ولم يكن حكما. هذا واحد، مع أنكم أنتم نفيتم حجية العقل مطلقا في كل الملازمات على أساس دعواكم، يجب أن تنفوا وجه حجية العقل في هذه الملازمة، في الملازمات، يعني في الملازمة في باب المستقلات العقلية في الفصل. هذا واحد. والإشكال الثاني الذي يأتي أن كلامكم أيضا ما زال غامضا، يعني أيضا هذا المحمل الذي حملناه، حملنا دعواكم عليه وقلنا بأن إدراك الشارع لا يعني حكمه، مجال غامضا. لماذا لم يزل غامضا؟ لأننا أيضا نسأل لماذا لم يكن هناك حكم على فكرة الإدراك؟ لماذا كلما كان الشارع أدرك شيء فحكم على إدراكه؟ فإذا سألنا هذا السؤال حينئذ نقول بأن الشرع لما أدرك بشيء ما حكمه، لأن الإدراك أي شيء، هو أدرك بأن هذا مما ينبغي فعله، حسن الفعل. ما معنى حسن الفعل؟ أي أنه ينبغي. المدح ما هو؟ المدح معناه أنه إذا فعل الفعل فقل له أحسن، يعني المجازات باللسان فقل له أحسن، وإذا فعل الظلم تحتج عليه فقل. وهنا إذا أدرك الشارع بأن هذا فعله يترتب عليه كلمة أحسن، هل هذه المجازات تستكشف لنا حكما؟ لا يعقل لنا، لا يعقل أن تكون كلمة أحسن تستكشف حكما. الذي يستكشف الحكم إذا كان هناك ثواب على الفعل. إذا أدرك المولى بأن هذا الفعل إذا فعلته أنت لك ثواب عليه، فنستكشف حينئذ من إدراكه الحكم. لماذا نستكشف من إدراك الحكم؟ لأنه أثبت هو وجود الثواب، لأنه أدرك. فإذا أدرك فلا يعقل أن يكون المعلوم منتقل، لأن العلم تبع المعلوم. فأدرك يعني علم بأن هذا يترتب على فعله الثواب، فإذا ترتب على فعله الثواب فنستكشف بطريق العلم أن هذا الثواب لم يكن إلا لوجود الحكم. فحينئذ كلما أدرك لابد أن يحكم. إلى هنا تمام. فإذا ثبت أنه أدرك الثواب معناه أنه حكم، لكن إذا أدرك بأن هذا ليس عليه ثواب وإنما عليه مدح لساني، المدح لساني لا يكون مترتبا على الحكم الموجود. فإذا لم يكن مترتبا على الحكم المولوي فغاية ما أتى اللازم وثبت أن المولى أدرك حسنه، والحسن كما قلنا سابقا الحسن هو أن يمدح فاعله، أن يمدح فاعله يعني أن تقول له أحسنت، أن المدح مقولة لسانية أن تقول له أحسنت، وبكلمة أحسنت على الفعل لا يستجب بأنه كان هناك أحسنت، كان هناك أحسنت. فحينئذ ممكن للإخباريين أن يقولوا بهذا القول، ممكن لهم أن يقولوا بأن الحكم لا يستجب، يعني لا يأتي عقيب الإدراك، لأن الإدراك كان كاشفا عن وجود كلمة أحسنت، وأحسنت لا تكشف لنا عن وجود الحكم. نعم، لو كان الإدراك للعقل أدرك بأن الشرع حكم بالثواب، فحينئذ عندما ثبت الثواب فمن هنا قلنا بأن الإدراك يستجب. إما من هذه الناحية نقول بأن الحكم لا يأتي عقيد الإدراك، أو لا من ناحية ثانية سلمنا أنه كلما قالت العقلاء أحسن، وقال الشارع بأن هذا مما ينبغي فعله يعني أنه أحسن، أيضا يأتي بثواب معه. فإذا أتى بثواب نستكشف، لو سلمنا بذلك لا نستكشف الحكم من حيثية أخرى. ما هي هذه الحيثية؟ يقولون بأن هذه الحيثية لو سلمنا أن كان هناك حكم، هذا الحكم من الذي يقبل عليه؟ هل هو هذا الحكم في معرض الاقتراء لجميع عقول البشر؟ يعني كل إنسان وإن لم يدرس الشريعة وإن لم يدرس أصول الفقه يستكشف بأن وجوب رد الوديعة وبوجوب شكر المنعم حكما شرعيا مستكشفا من خلال العاصي؟ لا يعرف بأن وجوب شكر المنعم ووجوب رد الوديعة وأنه وجوب العدل وحرمة الظلم هي أحكام شرعية مستكشفة، يعني مستكشفة من العقل. نعم يعرفها الأوحدين، يطلع عليها الأوحدين. فإذا اطلع عليها الأوحدي من الناس فقط فلعل الشارع ما أثبت الحكم في الإدراك، وإن كان الإدراك يستلزم. لماذا الشرع لم يثبت الحكم؟ لأن الشرع عندما أثبت الحكم، عندما ينشئ الحكم لا ينشئه لشخص، يريد أن ينشئه لجميع الأمة. فلعل المولى رأى بأن إنشاء الحكم وجعل السبيل عليه من خلال العقل مناسب لغرضه، لأن غرضه هو إيصال الحكم إلى جميع العقلاء. فعندما رأى بأن هذا الطريق من الإنشاء المستكشف من خلال العقل لا يصل إلى جميع الأمة، ما أنشأ الحكم أبدا، وقام وأنشأ الحكم في وعاء آخر، وهو أنشأ الحكم وجعل الدليل السمعي صريحا عليه. وإذا أتى الاحتمال بطل الاحتمال، فحينئذ وإن كان مقتضى القضية أن كل إدراك مستكشف، يعني كل إدراك يكشف عن الحكم، لكن في هذا المورد بالخصوص يأتي احتمال بأن الإدراك كاشف عن الفصل أم لا، ومع إثيان الاحتمال يصل الاستدلال أن تقول بأن كل إدراك كاشف. من أين أتى جهة الاحتمال؟ جهة الاحتمال أتت بأن الشرع عندما ينفي الحكم ينفيه من أجل أن يوصله إلى عباده. فلو أنشأ المولى الحكم وجعل الطريق عليه هو الدليل العقلي فقط، جاء ويعلم بأنه لو جعل عليه الدليل العقلي لم يصل إلى فيه، فمن أجل إيصاله قام المولى، لعله قام المولى وما أنشأ الحكم أبدا، لأنه يرى بأن إنشاءه في هذا الوعاء فيه مدنية، فما أنشأه قام وأنشأه في وعاء آخر وهو حال كون الدليل السمعي عليه. فإذا أتى هذا الاحتمال بعد لا نستطيع الجزم بأن المولى كلما أدرك يعني. هذا واحد. ثم نسلم بأن هذا الحكم الشرعي مستكف عند كل عاقل، لا أنه فقط الأوحدي هو يصطل عليه، كل الناس يصطل عليه، ولكن هذا الحكم من الذي يطبقه؟ من الذي يمتكله من الناس؟ لا يمتكله أيضا إلا الأوحدي، لأن الناس إذا ما رغبتها وما رحبتها في طريق السماع لا تنتهي. خذ الآن مثل وجوب الصلاة، هذه الوجوب لو لم يكن هناك ثواب عظيم على الفعل وخطر جسيم على التارك لما التزم بها. فلو كان الوجوب فقط مستكفا من العقل لقل أهمية الحكم وما امتث له أحد. فهذا الحكم المستكف من خلال العقل من دون ترغيب وترهيب في لا يدعو إلى الامتثال إلا الأوحدين من الناس. فإذا هذا الحكم ما دعا إلا الأوحدين فحينئذ الحكم الشرعي المستكف من خلال العقل يكون فيه نقض لغرض المولى. لماذا نقض؟ لأن غرض المولى عندما يريد أن ينشئ الحكم يريد أن يطبق هذا الحكم جميع العباد، مع أنه إنشاؤه بهذا الشكل ما أوصله إلى الغاية. فإذا ما أوصله إلى الغاية فلعل المولى ما أنشأ الحكم أبدا، قام وأنشأه في وعاء يعني في وعاء آخر حال كون الدليل السمعي جل وعلا. فإذا لعله ما أنشأه وأتى الاحتمال كمثل ما قلناه سابقا فيصلح من الاحتمال أن تقول كلما أدرك الشارع حتى. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا المحمل والتفاوضية. إذا توضح تمام هذا المحمل حينئذ نقول أولا نلتزم الشق الأول من الدعوة، نقول بأنكم قلتم عندما يدرك المولى بأن هذا حسن معنى الحسن هو أنه يمدح فاعله، والمدح هو المجازاة باللسان، والمجازاة باللسان لا تستوجب الثواب، ليس معناها الثواب، وهذا الشيء لا يكون كاشفا عن الحكم بطريق العلم، والذي يكشف عن الحكم بطريق العلم هو هذا خلاصة في دعواه. نقول نحن بصددها أولا أن هذا مما يمدح فاعله، مدحه ليس مخصوصا بالمجازاة. أن تمدح الإنسان يعني تمدحه بحسب وسائله، بما أن الناس لا تملك إلا اللسان للمدح فحينئذ تجازيه، وإلا بالحقيقة هو المدح والمجازاة بالخير. أنت هذا الإنسان إذا أنعم عليك وتريد أن تمدحه بحسب الحقيقة أنت تؤدي وظيفة المجازاة بالخير، غير أن هذه الوظيفة وظيفة المجازاة بالخير تؤديها حسب وسائلك، وسائلك أنت في رب الجميل هو القول بالسمعي فترده إلى الإنسان. أما أن يكون المدح لغة معناه كلمة أحسن أو معناه المجازاة بالخير الجسمي ليس كلمة، وإنما المدح معناه هو المجازاة بالخير فقط بغض النظر عن أيه. فإذا كان معناه المجازاة بالخير فقط بغض النظر عن أي وسيلة فمدح الشارع سيكون جزاؤه بالخير، جزاؤه بالخير سيكون بحسب وسائله، لا توجد عنده أي وسيلة إلا الجنة والله. فإذا يجازي بالخير أنه يفيد، يجازي بالشر أنه يعاقب. ولذا تقول الفلاسفة يعني هذه الكلمة شائعة عندهم وعند الأناظر، يقولون إن مدح الشارع ثوابه وذمه لأنه مجازاته بالخير ادخاله في نعيم الخلد ومجازاته بالشر ادخاله في جحيم. ليس عنده غير هذه. ولا يعقل أن نقول بأن المدح عند الشرع ومجازات بالخير. لماذا لا يعقل؟ لأنه يحتج حينئذ الجسمية على المولى ولا يعقل أن تجوز هذا المدح. لأننا إذا قلنا بأن المجازاة بالخير عند المولى هو المدح المثالي أو المجازاة بالخير المثالي فقط، معناه حينئذ إثبات الجسمية للمولى ولا يعقل الجسمية. فحينئذ المدح هو المجازاة، والمجازاة له مصادر كثيرة، من جملتها كلمة إحسان ومن جملتها الثواب. لكن من الذي يشخص هذا الشيء؟ من الذي يشخص أن المدح طارة يكون كلمة أحسن وطارة يكون ثوابا؟ يشخصه وسائل المادح. فإن كان المادح لا يملك إلا اللسان، فمدحه سيكون مجازاة باللسان. وأما إذا كان المدح لا يملك لسانا وإنما يملك جنة في البيت، فإن المدح سيكون ثوابه وذمه سيكون عقابه. فإذا كان كذلك فالمدح هو عين الثواب. فإذا أدرك المولى لأن هذا عليه ثواب، بعلم المولى لا يعقل خطأ أبدا. فإذا لا يعقل خطأ فالعلم دائما تابعا للمعلوم، معناه أن الثواب موجود، الثواب نستكشف من خلاله وجود الحق. لأنه لماذا أتى المولى بالثواب على هذا؟ ما أتى بالثواب على هذا إلا لكون هناك حكم قرب هذا الإنسان للمولى من خلال هذا الفضل. فنستكشف حينئذ بالطريق الإنني من الثواب الذي بفضل الشرعي، ولذا يكون كل إدراك معناه أنه الشرع. هذا بلحاظ الشرع. أما بلحاظ الشق الثاني تقول بأن هذا الحكم الشرعي لا يطلع عليه إلا الأوحدين من الناس، نقول خطأ. لماذا نقول خطأ؟ نقول لأن كلامنا مع الإشاريين في هذا المعمل هو في خصوص التحكيم والتصحيح العقليين فقط. إذا كان في خصوص التحكيم والتصحيح العقليين قلنا بأن موردها هو الآراء المحمودة، والآراء المحمودة قلنا بأن واقعه هو تطابق جميع الآراء الأخرى، قلنا وقعه ذلك. فإذا كان وقعه ذلك فإذا سلمنا بأن جميع العقلاء يدركون هذا الحكم. كيف تقول بأن العقلاء قد لا تدرك هذا الحكم ولا يدركه إلا الأخذين من الناس؟ فلا يعقل الالتزام بين أن تقول أن التحسين والتقبيح من الآراء المحمودة التي واقعها وتطابق آراء العقلاء، ثم تقول والعقلاء لا يطلعون على هذا الحكم. عندما تتطابق آراءهم معناه أنهم اطلعوا على الحاكم. فإذا اطلعوا على الحاكم فحينئذ بعد دعوات مرة ثانية أن تقول أنهم لا يدركون هذا الحكم لا يدركون. هذا من ناحية الشق الأول في يعني هذا من ناحية الشيء الثاني الذي قالوا. يبقى من ناحية الشيء الثالث هم سلموا بأن هذا الحكم يستطيع كل عاقل أن يطلع عليه، إلا أن هذا الحكم لا يطبقه كل أحد. نقول هذا لا يضر الحكم. لماذا لا يضر الحكم في ذلك؟ نقول لأنه هذا هو شأن الأمر. شأن الأمر لا أنه يجرك إلى الامتثال فقط. لو جرك إلى الامتثال جرا بعد لا معنى للأمر، وهذا مثله مثل الأوامر المولوية غير المستكفة من حكم العقل، مثل أقيم الصلاة، مثل آت الزكاة. كلمة أقيم الصلاة لا يمكن التمثيل فيها، لكن خذ كلمة أخرى مثلا، مثل حرمة الربا في هذا العصر. حرمة الربا في هذا العصر غير مطبقة عند كثير من المسلمين. فهل يأتي احتمال في البين ونقول بأن المولى لعله على نحو الاحتمال علم بأن هذا الحكم إذا أنشأه لن تطبقه جميع المسلمين، لن يطبقه جميع العالم، لن يطبقه فيكون نقضا لغرضه. فإذا كان نقضا لغرضه فعليه أن لا يحكم أبدا، مع أنه قطعا لا يأتي هذا الاحتمال في هذا المقام. فإذا ما أتى الاحتمال في هذا المقام فأيضا لا يأتي الاحتمال في مقامنا نحن، لا يأتي الاحتمال في مقامنا نحن. لماذا؟ نقول بأن الشرع ومن وظائفه أن يؤدي إنشاء الحكم، يبقى التطبيق وعدمه هذا من وظائف العبد ليس من وظائف المولى. وحينئذ لو علم العبد بأن لو علم المولى بأن جميع عباده لا يطبقون هذا الحكم، لو علم لا يكون علة لرفع الحكم عنه. عليه هو أن يأتي بوظيفته وهو أن ينشئ الحكم. يبقى أولئك يصدقون أو لا يصدقون، تبقى وظائفهم إن صدقوا فإنهم يجازوا بالخير، وإذا ما صدقوا يجازوا بالشر. وعدم تطبيق حكم لا يعني رفعه، فإذا لا يعني رفعه فهذا الحكم الشرعي عندما كان منشئا من قبل الشارع والعقل دال عليه وإن لم يطبقه جميع العقلاء لا يكون حينئذ موجبا للمولى لرفع اليد عن إنشائه. فإذا لم يكن موجبا للمولى لرفع اليد عن إنشائه فالمقتضي في إنشائه موجود ولا مانع، فإذا لابد أن ينشئ. فإذا لابد أن ينشئ فمعناه كلما أدرك حكم ولا يأتي أي احتمال أبدا حتى تقول إذا أتى الاحتمال. هذا تمام الكلام في النقاش مع هذا المحمل الجلس الإسلامي، وبه نكون قد أكملنا البحث الإسلامي. طبعا نقرأ ثم ننتقل إلى حزية الله قبل أن تحصل في أبحاثه. يقول هو الناحية الشارع بعد فرض عدم إمكان نسل الشارع حزية الخطا والنهي عنه، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على صفة حكم العقل. يعني العقل النظري أدرك بالملازمة أن الشارع
أنا عقبين بعض الجهة احتمال الرابع احتمال واحد وهو ياهو ان العاصي
فعند هؤلاء، يعني هؤلاء اذا ارادوا ان يحملوا دعواهم على هذا المحمل عليهم ان يقولوا بهذا القول، عليهم ان يقولوا هذا، ان يقال ان معناه ادراكنا او ادراك الشارع، ان معنى حكم الشارع يعني معناه ادراك الشارع وعيه. لماذا معناه إدراكه؟ لأن الملزوم هو الإدراك، العقل العملي أدرك بأن هذا حكم، معنى أن الشرع يحكم على صدقه، يعني الشرع يدرك كما هو أدرك فلا معنى ذن بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء، وهذا شيء آخر غير أمره ونهيه، وهذا ما عليه من جمع إذا الشارع أدرك الشيء لما ليس معناه أنه حكم، والنافع هو أن نستثق أمره ونهيه فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر العقلي، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه، الذي أقصى ما يستنتج من الدليل العقلي بالملازمة أن الشارع عالم بحكم أو لا، أن الشارع حكم بنفس حكم بنفس ما حكم به العقلاء، أي شيء حكموا به هو إدراكهم بالحكم، فإذا الشرع أدرك هذا بايث أقصى ما يأتينا به. يبقى علينا أن نعالج زواج كلمة يقول إن الشرع عالم بحكم العقلاء ليس لها معنى. لماذا؟ لأن اللازم لذلك الملزوم ليس علم الشارع بحكم العقلاء، اللازم لذلك الملزوم من خلال الملازمة أن يدرك الشارع كما أدرك العقل، هذا فقط. أما إذا كان الشارع عالم بحكم العقلاء حتى لو قلنا بأن الإدراك يستكب من الحكم بعد لا نستطيع أن نستكب من هذا الإدراك الأول حكم. لماذا؟ لأن الشارع علم أن عندك التواكل، أن عندك ليس عندك، نحن استكبنا من إدراك الشارع حكمه لأن قلنا أن إدراكه أن إدراك الثواب عنده، لذلك استكبنا الحكم عنده. أما إذا قلنا لا أن الشرع أدرك عندك وجود الثواب، إدراك الثواب عندك لا يعني بطريق الإنجاب الحكم عندك، فكلمة الأولى لا معنى لها. وقاتل الله الأسلوب الأدبي في مباحث الإنسان إن الشرع عالم بحكم العقلاء أو أنه حكم بنفس ما حكم بين العقلاء فلا يكون منه أمر مولوي أو مهم أطول. وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة من شريح العقل، وهو أولا توجيه يختص بالمستقلات العقلية، لا يأتي هذا الكلام في باب المستقلات بين حكم شارع وحكم الشرعي، يعني حكم آخر. يقول ولهذا التوجيه صورة ظاهرية لطيفة يمكن أن تنطلي على المسلمين يصدق بأن الإدراك ليس معناه الحقيقة أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويات، إما أن يؤول مرادهم بأن الإدراك ليس معناه الحكم، أي أنه هكذا دعوى إنكار الملازمة بين حكم العقل. وطبعا هذا تأويل بعيد، ليس هم ظاهر عبائهم، إذا أنا ما أطرحه. ثم على فرض أن يراد بهذا الكلام المتقدم بتمام دعوى التفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع، فالملازمة قد مرض جدا، وقلنا بأن الملازمة ثابتة إذا لم تقل وقد تقدم تفكيك وكذا. أو لا يراد بكلامهم هذا المتقدم الدعوة التي أشرنا إليها هناك نفس الكلامي وتوضيحها إنما تطابقت عليه، وطبعا كلامهم ظاهر في هذه الدعوة الثانية، إنما تطابقت عليها آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط. والمدح والذم المستكبر من مدح وذم العقلاء نستكسب مدحا وذما فرعيا، والمدح والذم الشرعي غير الثواب والعقاب. استحقاق المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، والذي ينفع من طريق العلم في الاستكشاف عن حكم الشرعي، والذي ينفع في استكشاف حكم الشرع هو الثاني، هو الثواب والعقاب للاول وهو المدح والذم. هذه الجهل. ثم لو سلمت ولو فرض أن صححنا الالتزامات للثواب والعقاب من المدح والذم، فإن ذلك لا يدرك كل أحد، يعني الحكم لا يدرك كل أحد، فعدم إدراك الغالبية يكون مناقضا لحكم المولى لو أنشأه في هذا الوعاء، يعني في وعاء الكون الدليل العقلي دليلا عليه. هذا صورة. ولو فرض أن تنزلنا ولو فرض أنه أدركه كل أحد، فإن ذلك الحكم الشرعي المستكد إلى العقل ليس كافيا للدعوة إلى الفعل، يعني لا يوجب الانتثال إلا عند الفرد من الناس. وعلى أي تقدير الفرض، سواء على الفرد الثاني أم على الفرد الثالث، كل منهما غالب الناس ما طبقت الحكم، فإذا غالب الناس ما طبقت الحكم يأتي هذا. لذا قال فلا يستغني أكثر الناس من توجيه الأمر من المولى أو النهي عنه في مقام الدعوة إلى الفعل أو التسليم. إذن لا بد أن يأتي بحكم آخر غير حكمه السابق الذي دل الدليل العقلي عليه، من أجل أن يبعث بقية الناس للالتزام. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقطع غير كاف في الدعوة والمفروض لم يقم دليل سبعي على الحكم، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، يعني على طبق إدراك الشارع المتكلم بحيث يكون هذا الحكم قد اكتفى الشارع عن بيانه اعتمادا على إدراك، ليكون حكم العقل كاشفا عن حكم. لماذا لا نستطيع أن نجزم بأن إدراكه غير كاشف عن حكمه؟ قال الاحتمال أن لا يكون للشرع حكم أصلا، ما أنشأ الشرع حكما وجعل الدليل العقلي دالا عليه. ولذا قال الاحتمال أن لا يكون للشرع حكم مولوي على صدق حكم العقل فيه. لماذا؟ لأن حكمه مناقض لغرضه، يعني أفرض أن الشارع حكم حكمه هذا الذي الدليل العقلي دال عليه فيطبقه إما واحد من الناس أو يطلع عليه واحد منهم، فهو على خلاف الغرض. فإذا كان على خلاف الغرض بعد لا داعي لأن ينشئ هذا الحكم، يكون إنشاءه لغو، فلعل المولى ما أنشأ الحكم أبدا، فإن أنا تقول كلما أدرك حكم. لذا قال وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن المضارع على القطع في الاستدلال لا على الظن، ومع الاحتمال لا يكون هناك قطع عند الظن. والجواب عن هذه عن هذا المحمل بتمامه يقول إنه قد أشرنا سابقا إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوة، إذ قلنا الحق إن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر. لماذا؟ يقول لأن حقيقة المدح والمقصود منه هو المجازاة بالخير مطلقا بأي وسيلة كانت، لا المدح باللسان، لا المجازاة بالخير اللساني فقط مطلقا. وحقيقة الذم والمقصود منه هو المجازاة بالشر، لا الذم باللسان. وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. ولذا قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، يعني هو يريد أن يجازي بالخير، يجازي بوسائله، وسائله العقاب والثواب، إذا مدحه ثواب وذمه عقاب وأراب هذا. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم الإنسانيين عنده. لماذا؟ لأن معناه وجود الجسمية عليه، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، إنه منحصر بالجنة، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. هذا من ناحية الشك. وأما من ناحية الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه، أولا نأخذ الشق الأول منها، وهو أنه لا يطلع على الحكم إلا لو حجي من الناس. نقول له أنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس، يعني كل واحد مطلع عليه. فإذا كان كل واحد مطلع عليه، ومن هنا نقول إنه مع هذا الفرض، يعني كل واحد مطلع على الحكم الشرعي، يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانية. لماذا؟ قلنا سابقا أنه ليس فيه اللغوية من جهة وتقصير حاصل من جهة ثانية. لذا قال الاستحالة جعل الداعي، لأن المولى ينفي الحكم. لماذا؟ من أجل أن يجعل عندك الداعي للانتساب. الداعي وجد في الحكم الشرعي المستشهد من خلال العقل، بعد هو ينشئ إيجاد داع ثان بحكم آخر يكون طلب تقصير حاصل، وطلب تقصير حاصل محل وليس تقصير أبدا من الحاصل. لذا قال الاستحالة يعني الداعي مع فرض وجود ما يقوم الدعوة عند المكلف، إلا أن يأمر أمرا، لكن من باب التأكيد ولا في النظر إلى حكم العقل. ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة ونحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأكيدية مولوية، بل هي أوامر تأكيدية إرشادية، تأكيدية لحكم العقل، إرشادية لما حكم به العقل. هذا من ناحية الشق الأول. أما من ناحية الشق الثاني تقول بأن لا سلمنا أن جميع العقلاء اطلعوا على الحكم، إلا أن الحكم لا يمتثله إلا لأحدين من الناس. نقول هذا فعل كل الأحكام ليس مخصوصا بالحكم الشرعي المتكلم في الحكم. لذا قال وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفرد من الناس فقد يكون صحيحا، ولكن لا يضر في مقصودنا. لماذا؟ لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل، يعني يجرك إلى الامتثال جرا، بل إنما نقصد بالدعوة وهو النافع لنا أنه صالح الدعوة، وهذا ليس بعزيز هنا. ولذا قال وهذا شأن كل داع حتى الأوامر المولوية، فإنه لا يترقب من الأوامر المولوية إلا صلاحية وللدعوة، ولا يترقب منها أن تأتي وتجرنا للامتثال مرة لا فعلية الدعوة، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشرع أو من قبل مولى العرف، فعلية الدعوة لجميع المسلمين. بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة وعليه، فإذا لم يكن كذلك فلا يضر في كون الأمر صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. فحينئذ إذا كان كذلك، وإن خالفت أكثر الناس وكان هذا الأمر وإن شاءه لا يحقق غرض المولى بامتثال الناس، لكن هذا لا يعني أنه على المولى أن يرفع العين، أن يرفع اليد عن الحكم، لا بد أن يرفع الحكم لأنه من وضع. هذا تمام الكلام في الدليل العقلي. يبقى أننا نبتدئ بالظواهر. الظواهر مما لا شك فيه قبل البدء في حجية ظواهرها المصنف قدم مقدمة جدا استعرض نحن بعضها اليوم. المقدمة الأولى التي استعرضها هو يقول بأنه مضى في الجزء الأول بحث في موارد. هذا البحث في الموارد ماذا كان؟ يقول بحث في موارد تشخيص ظهور بعض الألفاظ. عندما كنا نبحث نحن في الأمر أنه دال على الوجوب أم لا، بالحقيقة كان بحثنا بأن الأمر ظاهر في الوجوب. لا، عندما كنا نبحث بأن النهي دال على الحرمة أم لا، كنا نبحث بالحقيقة بأن النهي ظاهر في الحرمة أم لا. فإذا كان الجزء الأول بحث في بعض الألفاظ بهذا الشكل، لأن هذه الألفاظ ظاهرة في معنى أو ليس سابقا. توصلنا إلى نتيجة أن بعض الألفاظ كان ظاهرة، إلا أن هذا الظهور بحاجة إلى كبرى ليكون دليلا، حتى تقول بأن هذا الأمر أقيم الصلاة ظاهر في الوجوه، وكل ظاهر حجة. فإذا ظهور هذا الأمر كله حجة لابد حينئذ من كبرى في البيت. هذه الكبرى أين يبحث عنها؟ قال يبحث عنها هنا في الجزء الثالث وهنا في هذا المقصد الذي نحن دخلنا إليه. فإذا نحن عندما نريد أن نبحث حجية الظواهر بالحقيقة نحن نبحث هذه الكبرى أن كل ظاهر حجة. وما تقدم من أبحاث سابقة كان حول تشخيص موارد أصالة الظهور، أن أصالة الظهور أين هي ظاهرة؟ في هذا المولد أم لا؟ في ذلك المولد؟ فنريد أن نقول هذا ثم نرجع إلى الجزء. نقول نحن في الجزء الأول لما وقع النزاع بأن الأمر ظاهر أم لا، ماذا كان خلفية النزاع؟ بالحقيقة كانت خلفية النزاع هكذا، بأن الأمر ظاهر في الوجود أم غير ظاهر. هذه كانت غاية خلفية البحث. إذا قلنا بأننا استفدنا الوجوب، يعني الأمر دل على الوجوب، فمعناه أننا لابد أن يكون الأمر ظاهر فيه. وإذا قلنا بأننا نحن لا يعقل أن نستفيد الوجوب من الأمر، معناه حينئذ أن الأمر غير ظاهر. لماذا؟ يقولون لأنه عندما نحن استفدنا الوجوب لا يكون، إما أن استفدناه لكون الوجوب المعنى الموضوع له الله، أو أنه جزء المعنى المستعمل فيه الله إذا استفدنا الوجوب من مقدمات حكمة كما شرحنا مثلا، أو أنه لا هو معنى لازم لاستعمال الأمر في هذا المورد كما استفده. فعلى كل المباني سواء كان هو لازما عقليا أو كان جزء المعنى المستعمل فيه أو كان جزء المعنى الموضوع له، إذا أثبتنا الوجود بهذه النواحي فحينئذ لفظ الأمر لا بد أن يكون دالا على الوجود، لأنه لا بد أن يكون اللفظ دالا على جزء معناه، إما بالدلالة التطابقية أو على جزء معناه المستعمل بالدلالة التطابقية أو على لازمه بالدلالة الالتزامية. فعندما نقول بأن الوجود هو جزء المعنى الموضوع له أو جزء المعنى المستعمل فيه أو لازم عقلي، معناه أن الأمر ظاهر. إذا قلنا بأن الأمر ليس له هذه الحيثية أبدا، ما استفدناه من أي شيء، فإذا الأمر لا يقبل أن يدل على هذا المطلب، أنه لا ربط بينه وبينه. فلفظ الأدب إذا أطلقته لا يدل على الحائط، لأن الحائط ليس معنى ولا جزء معنى ولا لازم معنى، فكيف يكون ظاهرا؟ فإذا كانت خلفية النزاع سابقا في كون هذا الشيء ظاهرا أم ليس بظاهر، بعدما يثبت ظهوره يأتي البحث هنا بأن هذا الظاهر هو حجة الله. هذا شيء ثاني نريد أن نقوله. والشيء الثالث الذي نريد أن نقوله أن سابقا هل كانت كل الأبحاث التي نبحث عن ظهورها كنا نبحث عن ظهورها من حيثية أم من حيثيتين؟ ومرادنا بالحيثية هو هكذا كما شرحناه الآن، بأن الأمر كان ظاهرا، الأمر كان ظاهرا في الوجوب إذا استفدنا بأن الوجوب جزء المعنى، فإذا كان جزء المعنى الموضوع له فحينئذ مما لا شك فيه اللفظ يكون دالا ظاهرا على المعنى الذي وضع له. هذه حيثية كثيرة. عندنا حيثية ثانية أننا نحن تنازعنا في ظهور بعض الألفاظ لا من ناحية المعنى الموضوع له، وإنما تنازعنا في ظهوره لقيام قرينة وعدمها. كمثل إذا أردتم التوضيح نأخذ هذا المثال، نأخذ مثال استعمال الوجود بعد توهم الحاضر. هنا الوجود شيء مسلم، نحن سلمنا بأن لفظ الأمر وضع للطلب مع الوجود، فهذا معنى موضوع له، إذن لا بد أن يكون الأمر ظاهر فيه مما لا شك فيه ولا ريب. ولكن ثم نتنازع مرة ثانية نقول هذا المعنى الذي وضع له هذا اللفظ إذا أتته قرينة عامة، ما هي القرينة العامة؟ كمثل وقوعه عصيب الحظر، مما لا شك فيه هذه القرينة العامة فتصرف هذا اللفظ عن المعنى الذي وضع له. فإذا فتصرف اللفظ عن المعنى الذي وضع له فإذا لابد أن يكون ظهور اللفظ على قصة القرينة. فما هو دلالة القرينة فيه؟ نفس المعنى الذي تدل عليه القرينة يكون اللفظ ظاهرا فيه. ولذا قلنا سابقا بأن وقوع الأمر عصيب الحظر، هل أنه هذه قرينة لكن لا دلالة لها أبدا فيبقى الوجوب على ما هو عليه كما ظاهر ذلك بعض العامة؟ أم أنه لا هذه قرينة عامة تدل على التخصيص؟ فإذا دلت على التخصيص فنستكشف بأن لفظ الأمر ما استعمل في المعنى الموضوع له، وإنما استعمل في المعنى الذي تدل عليه القرينة. فإذا استعمل في المعنى الذي تدل عليه القرينة فإذن لابد أن يكون ظاهرا في القرينة. يقول هو بأن بالحقيقة البحث في تشخيص صغريات أصالة الظهور سابقا كان من كلا الحيثيتين، لم يكن مربوطا بحيثية واحدة. صارة كنا نتنازع بأن هذا المورد ظاهر أم لا، لتنازعنا في المعنى الموضوع له. ما هو؟ إذا عرفنا المعنى الموضوع له إذا لابد أن يكون الله ظاهر فيه كمثل الأرض. كنا نتنازع بأن الوجوب على إذا كان جزء معناه لابد أن يكون الله ظاهر فيه، هذه من هذه الناحية كنا نتنازع. وكنا نتنازع أيضا من الناحية الثانية، وهو أننا سلمنا بأن الأمر وضع للطلب مع الوجود، سلمنا بذلك، لكن مع وجود قيام قرينة ما فهذا اللفظ لما استعملاه ما هو المعنى المراد من القرينة؟ نفس هذا المعنى المراد اللفظ ظاهر فيه، علينا أن نشخص هذا المعنى. بعضهم قال بأن القرينة لا معنى لها فالأمر يبقى على الوجود، بعضهم قال لا بأن القرينة تدل على الإباحة، بعضهم قال بأن القرينة تدل على التخصيص. كل إنسان قال بأن القرينة تدل على معنى عليه أن يلتزم بأن الأمر ظاهر في هذا المعنى الذي قاله. فحينئذ خلاصة ما نريد أن نقوله بأن في الجزء الأول تنازعنا في موارد بأن هذا المورد ظاهر أم لا، كان هذا التنازع من حيثيتين، صار من حيثية أننا نريد أن نعرف المعنى الموضوع له الله، لأن اللفظ إذا كان وضع لمعنى لا بد وقت الاستعمال أن يكون ظاهرا فيه، أو لا نتنازع في ظهوره من ناحية أخرى وهو في قيام قرينة عليه. بعدما يتم الظهور وهذا قد مضى سابقا نقول بأن هذا المورد الذي هو ظاهر في الشيء الفلاني هل هو حجة أم لا؟ هو هذا المورد. نقرأ هذه المقدمات لأنه لا شيء فيها ثم نصبح الباطل والجد. يقول تمهيدات تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول من الجزء الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ في الأمر مثلنا، لكن بهذا القيد من ناحية عامة، لأنه إذا كانت من ناحية خاصة علينا أن ندرس جميع كتب فقه اللغة، يصير حتى لفظ الصعيد علينا أن نبحث بها هنا، يجب علينا حتى لفظ الأرض علينا أن نبحث بها هنا، الماء ما هو معناه؟ لا، نحن لا نريد أن نشخص كل لفظ الله، نريد أن نشخص الألفاظ من ناحية عامة مثل الأمر. الأمر أينما وجد، سواء وجد بمادة أكل أو شرب أو قام أو قعد على أي معنى يدل، فإذا نريد من ناحية عامة. والغاية منه يعني من الجزء الأول تنصيح الصغريات أصل الظهور، وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، أما الموارد المتفق عليها لا داعي لإيرادها والبحث. وقلنا إننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله موضع البحث عنه. هذه المقدمة. المقدمة الثانية إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة، أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة. هذه المقدمة نسيت ولا تنسيت. يريد أن يقول بأن الظواهر عندما نبحث عنها لا نبحث عنها حال كونها دليلا في قبال دليل الكتاب، وإنما نبحث عن حجية الظواهر حال كونه متمما لدليلية الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب وإن ثبت عندنا الحجية لكن ثبتت حجيته لأنه كلام لله، وقلنا بأن كلام الله لا بد أن يكون دلا على حكم الله، إلا أن في مقام الدلالة فرضا يدل عليه على نحو الله، فإذا دل عليه على نحو النص يكون مولدا منقطعا، ومع القطع تنتهي حجية كل شيء. وأخرى نفس كلام الله يدل على أحكام الله بالظاهر بالظن، وإذا كان بالظن فحينئذ هذا الظن ابتداء يندرج تحت قاعدة حرمة العمل بكل ظن، فلا يمكن حينئذ التمسك بهذا الظن الآتي من الكتاب وإن كان آتي من الكتاب، لأن الكتاب هو حجة من ناحية إذا قطعنا بأنه يدل، ومع الظن نحن لا نقطع. فإذا لا بد من قيام دليل قطعي على حجية هذه الظنون بخصوصها، وهو على حجية الظواهر. لذا قال وأعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما تحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجية الكتاب والسنة. لماذا؟ يقول ابن الواضح أنه لا مجال لأخذ بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجية. لماذا يقول؟ لأن النص فيهما قد. ولذا قال ابن الواضح جل والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل. المقدمة الثالثة يقول تقدم إن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأقوال، وسيأتي بيان هذه. رابعا رجع إلى نفس المقدمة الأولى، كان عليه أن يرجع في المقدمة الأولى لكن رجع مرة ثانية. يقول رابعا إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، الأولى في أن هذا اللفظ المقصود ظاهر في هذا المعنى المقصود أم غير ظاهر، هذا حين المقدمة الأولى التي أعلم. والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهي في الحقيقة من بعض المصطلحات الخلاف الظهور. الثاني يعني المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى أم ليس؟ هذا معنى أن الظاهر حجة هو هذه المرحلة. يبقى هو أضاف شيء هنا في المرحلة، يقول الحجية التي نريد نحن إثباتها لحجية الظهور هي الحجية بالمعنى اللغوي للحجية بالمعنى الاصطلاحي، وهو واضح لأن لو كانت الحجية بالمعنى الاصطلاحي لازم أن يكون الظاهر دليلا على الأحكام الشرعية كدلالة كتاب على الأحكام الشرعية، لأن الحجية بالمعنى الاصطلاحي هو ما يثبت متعلقه أنه حكم، الحجية بالمعنى الاصطلاحي. وقلنا بأن الظواهر ليس دليلا مستقلا في قبل الكتاب، وإنما الظواهر هو من مكملات حجية الكتاب، فحينئذ الحجية ولابد أن يكون الحجية بالمعنى اللغوي يعني مما يصح أن يحتج به المولى على العبد والعبد على المولى، لذا قال وفيصح أن يحتج به المولى على المكلفين ويصح أن يحتج به المكلفون على المولى. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجل هذا الباب، وهو الكبرى التي إذا ضمناها إلى كبرياتها لأخذ ظواهر الآيات والروايات. ثم رجع مرة ثالثة إلى نفس المبحث الأول، يقول بأن المبحث الأول عندما قلنا بتصريف الظواهر ماذا كان جهة البحث؟ يقول خم إن المرحلة الأولى، ما قلنا في المقدمة الرابعة بأن عندنا مرحلتين، مرحلة الأولى هو تشخيص الظواهر، يقول المرحلة الأولى نفسها وهي تشخيص صدريات أصالة الظهور الذي تكلم عنها الذي الأول انفقع بصورة عامة في موردين، الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عليه، في وضع يعني ما هو المعنى الذي وضع له، عندما نعرف المعنى الذي وضع له نعرف الظاهر، لأن اللفظ مما لا شك فيه يكون ظاهرا في المعنى الذي وضع له، لذا يقول فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه نحو وضع صيغة هل الوجوب، هل الوجوب جزء المعنى؟ إذا كان قطعا جزء المعنى فلفظ الأمر ظاهر فيه مما لا شك فيه ولا ريب. والجملة الشرطية يعني نحن كنا في الجملة الشرطية نتنازع هكذا، هل وضعت للثبوت عند الثبوت فقط أم لا؟ هي وضعت للثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء. إذا قلنا بالمعنى الثاني فإذا لا بد أن نقول بالمفهوم، يعني لا بد أن نقول بأنها ظاهرة في المفهوم، لماذا؟ لأن نفس التعليق دال على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ودال أيضا على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، يعني دال على المنطوق ودال أيضا على المفهوم، زين إلى غير ذلك. الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من الله، هنا متى نحن نحتاج بالقرينة؟ يقول والحاجة للقرينة أما إما في مورد إرادة غير ما وضع له الله الظن، مثل استعمال الوجوب عقيب الحظ، هنا قطعا ما أريد به إنما أريد به معنى آخر، هذا المعنى الآخر ما هو؟ هو نفس ما دلت عليه القرينة، فإننا نحن نبحث عن دلالة القرينة، نفس دلالتها يكون ذلك الله جل عليه. ولكن هنا كما لاحظنا نحن بحاجة إلى قرينة، يعني ما يسمى بالقرينة الصارفة، عندما نستعمل اللفظ في غير المعنى الذي وضع له فنريد حينئذ قرينة صارفة، يعني قرينة تعين المعنى المجاز. وهنا وقع البحث سابقا، وقع في قرينة عامة وهو عقيب الحاضر عندما استعملنا الوجوب في غير ما وضع له. ثم نقول وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر، يعني ونحن بحاجة إلى القرينة على كون القرينة تسمى بالقرينة المعينة عند البيانيين. القرينة المعينة ما هي؟ أنت عندما تستعمل لفظ المشترك يعني إذا الله يترك له معنيين لابد أن تأتي بقرينة معينة لهذا المعنى أو لذاك، لكن هذا المبحث ما وقع عندنا في الأول أبدا، ما وقع عندنا لفظ مشترك استعمل ثم تناقشنا في قيام قرينة على المعنى الأول أو على المعنى الثاني. كمثل ما ورد عندنا أن إذا أطلق لفظ العين مثلا فالشارع أي معنى أراد، هل الباطرة أم النابعة؟ طبعا الشك لماذا؟ لأنه أي قرينة وجدت، هل وجدت قرينة معينة للباطرة أو وجدت قرينة كذا للباطرة؟ هذا المبحث ما وقع أبدا. فبما أنه ما وقع النكتة في عدم وقوعه أن القرينة المعينة غالبا ما تكون خاصة، ونحن قلنا في أول المبحث لا نتكلم عن الموارد الخاصة في تشخيص الظواهر، لأننا إذا أردنا أن نتكلم عن الموارد الخاصة في تشخيص الظواهر علينا أن نرد جميع الألفاظ التي وردت في كتاب المنجد، صح؟ فحينئذ علينا نحن أن نتكلم بالقرائن العامة. القرينة العامة الصارفة وجدت وهي في المبحث الأول، يعني حال كون الاستعمال في مورد إرادة غير موضع له الله. أما في المورد الثاني وهو في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى لا توجد إلا مع قرينة خاصة وليس من شأن الأصولين حتى تتكلم بالقرينة الخاصة، فحينئذ لنا ما بحث معنى في الأول، وإذا قال وإذا قال في قيام القرينة عامة أو خاصة، أو خاصة من أجل هذا المطلب الذي وحيد. إذا فرض وجود قرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا، لكن ظاهرا فيما قامت عليه القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمييزات فينبغي أن يتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مثل الاختلاف والاختلاف.